إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من كتاب الإحصان، وما زلنا في الباب الثالث المتعلق بذم البدع والمحدثات، وأنه عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتج بها. وصلنا في المرة السابقة إلى فصل يتكلم فيه الشيخ عن لفظة أهل الأهواء وأهل البدع، أهل الأهواء وأهل البدع، وأنها تطلق حقيقة على الذين اتبعوا البدع وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنقل لها والاستدلال على صحتها في زعمه. ثم قال: فلفظ أهل السنة، لفظ أهل السنة يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لزمارها. الزمار كل ما يلزمك حفظه وحمايته والدفاع عنه كالحرم والعرض والمال. قال: فهم الناصرين لها الحامين لزمارها، أي أهل السنة يطلق على هؤلاء. فكذلك أهل الأهواء وأهل البدع إنما تطلق الحقيقة على الذين اتبعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنص. ويرشح هذا التعريف، إن هذا هو تعريف أهل الهوى وأهل البدع، قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا وكانوا شيعا دينهم وذلك، يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق، إن الذين فرقوا دينه، ويشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. يبقى هو الذي يفرق، المخترع والمبتدع هو الذي يفرق الناس. وكذلك قول المتكلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الحديث: فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها، بخلاف العام فإنهم متبعون. ها؟ فإنهم إيه؟ المفروض أنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم، لأن فرضهم، لأنه فرضهم، لأنه إيه؟ فرضهم. فليسوا بمتبعين للمتشابه في الحقيقة، ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحهم. عايز يقول إن أهل الأهواء وأهل البدع إنما تطلق الحقيقة على الذين ابتدعوه. طيب العوام الذين يتبعونهم هل يطلق عليهم أيضا أنهم أهل أهواء وأهل بدع؟ فيقول، وهذا يعني الآية يستنبط منها، أن الذي يطلق عليهم أهل الأهواء حقيقة هم الذين اتبعوها وصرعوها واستنبطوا منها الآية، إن الذين فرقوا مشعر بذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم. فيبقى بيطلق أهل الأهواء وأهل البدع على المخترعين لها حقيقة. طب العوام الذين اتبعوهم هل يطلق عليهم أهل الأهواء وأهل البدع كما يطلق على هؤلاء؟ هذا المقصود كتبنا لمبحث الشيخ هنا. قال: فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم،
يعني حتى ينظروا في أدلة المتبعة ويؤيدوا، فعند ذلك يقال لهم أهل الأهواء وأهل البدع، ويحسنوا بنظرهم ويقبلوا. وعند ذلك يتعين لنظر أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، وهو من انتصر للابتداع، من انتصر للابتداع أي مخترعا ومناضلا ومدافعا عن البدع. إذا قال من انتصر للابتداع ولترجيحه على غيره، ولترجيحه على إيه؟ على غيره. أما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر، فلا يطلق لهم عليهم أهل الأهواء وأهل البدع من هذه الوجه. ثم يقول: فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، على مبتدع ومقتد به، المبتدع والمقتدي بالمبتدع. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة، هي العبارة أهل الأهواء وأهل البدع، فكأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء، لأنه في حكم المتبع. قال: والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بنظر العلم أو من قبيل الاستدلال العام، فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب، قال مبتدئ إن مما لا شك هذا المبتدع وإن كان عامي لا بد أن يكون له دليل يركن إليه، ولو كان هذا الدليل حتى ابتداء إلى بعض، فيدخل تحت أهل الأهواء وأهل البدع من هذه البدع. للآسف أنتظر وناقش بعد منه الفصل إنه عارف الكلام اللي يأتي. قال: والمبتدع هو المخترع، لا حقيقة كده. ثم قال: والمبتدع هو المخترع أو المستدل، انظر، على صحة ذلك الاختراع. إذا المبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة هذا الابتداع، سواء كان استدلال من خلال الأدلة، طبعا والعموم الأدلة لأنه مبتدع فما حصلت استنباطا صحيحا، أو من غير الأدلة كاتباع الأداء وغير ذلك، لكن في الجملة هو ليتبع دليل علمي، سواء كان هذا الدليل بالنظر أو سواء كان هذا الدليل بالاقتداء والاتباع. قال: والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع،
وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص، من قبيل الخاص يعني إيه؟ يعني من قبيل النظر في الأدلة بالنظر في العلم، أو كان من قبيل الاستدلال العامي. الاستدلال العامي هو شايف إن ده رأي كبير وبينظر على إنه أهل علم، هو لا يدري ولا يميز من هم أهل علم من غيرهم، يقول لك يعني معقول الرجل ده يقول غلط، يعني أنت صح، كشان أهل كثير من العام يقول لك ما شاء الله، يعني بتاع الأزهر بيقول كذا وأنت تعرف أكثر منه، الشيخ الأزهر قال مش عارف إيه، المفتي قال كلام منه. فهذا الذي يسمونه الاستدلال إيه؟ الاستدلال العامي أو الاستدلال العام، أو من قبيل الاستدلال العامي، عشان نفرق بينه وبين الاستدلال إيه؟ العام. الاستدلال العام: فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب، يبقى هؤلاء ذموا لما؟ لأنهم بيستدلوا هذا الاستدلال العام، فكأنهم استدلوا أو استندوا بمعنى صح إلى دليل جملي، إلى دليل جملي، يعني لم ينظروا في تفاصيل العلم ولا الأدلة، إلى دليل عام وهو الآباء. وإذا كانوا عندهم إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صار أو يعني لهم وجه من الاستدلال، لهم وجه من من الاستدلال، فنحن عليه كأنهم يقولون كذلك، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه، لهم وجه من الاستدلال أم لهم؟ لهم وجه من الاستدلال. قال انتظر لي تباع العلماء والعلماء إيه؟ تباع العلماء
أو الأهل الأهواء هو الاستماع كده يخش في أهل الأهواء هل مسلح
أولا الباب الذي نتكلم فيه أن أهل الأهواء وأهل البدع يطلق حقيقة على الذين اخترعوها ونظر في الأدلة بزعمهم واستنبطوها خلاص ودافعوا عنها ونظروا عنها شأن أهل السنة هم الذين يدبون عنها ويحمون حماها خلاص يبقى هذا الباب. هل يدخل العوام الذين لا يستنبطون ولا يخترعون في مسمى أهل الأهواء والبدع أم لا؟ هذا هو الفصل المتعلق بذلك. ثم بعد ذلك يقول أنهم يدخلون لأنه ما من هذا في النهاية التي فاصل إليه لأنهم لا بد وأن يستندوا إلى دليل ولو كان هذا الدليل دليل عامي دليل عامي يستدل بما عليه الآباء أو الشيوخ وإن كانوا أهل بدع لكن في نظرهم أنهم أعقد وأنهم كذا ولذلك استدل بالآية أن الله سبحانه ذم أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل العرب وقد كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنهم ضال. هذا نوع من الاستدلال العام كما يقول. قال وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ خلاص جاب الآية يبقى ده نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل كتاب الشريعة أو من أهل التخليق ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل هو خلاص قالوا ده شيخ يبقى يقول صح مش معقول الشيخ ده يقول غلط فهم يبقى هذا هؤلاء نظير الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة من أعظم يعني ليه نوع من الاستدلال قال ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة يبقى ده بيعد استدلال يعني هو بيستدل على أن هذا الأمر خاص بفعل الشيوخ دول أو بفعل الآباء كمان فهو نوع من الايه من الاستدلال من حيث جعل عمدة من حيث جعله عمدة باتباع الهوى وإقراء ما سواه فمن أخذ به فهو أخذ بالبدعة بدليل مثله من أخذ بهذا عمل الشيوخ أو عمل الآباء فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله هذا وسعه ما يستطيع أن يجتهد ولا ينظر في الأدلة لكن بيقول يبص فأيوة ده شيخ كبير للآباء دول كانوا على كذا فهذا وسعه هذا دليله الذي ينظر إيه عليه قال بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الاتباع خلاص يبقى الفصل كل هذا بيعقده علشان يقول أن الأتباع أيضا يسموا أهل إيه؟ أهل بدعة وأهل أهواء نعم ما هو هو تقليد نعم بس لما لا شك هو عندهم دليل خلاص هو عندهم دليل إذا لابد أن يستند إلى دليل ما هو أصلا أهل الأهواء ما هم مستند دليل وفي الحقيقة ليس بدليل يخيل أنه من الشرع كما قال في الأول مش كده دخلنا وهكذا هم كأنهم بيقنعوا أنفسهم أنهم مستندون إلى إيه إلى دليل وقد ذمهم الله عز وجل هم أصلا بيقتنعوا ان هم بيتبعوا الاباء لان الاباء اعقل وانهم على صواب ومش معقول يخطئوا كده واحنا بنتبعهم وبيعتقدوا ان هذا في حد ذاته دليل وقد ذمهم الله جل وعلا على ذلك وكذلك من يستدل على صحه البدع بعمل الايه الشيوخ نظير من يستدل على صحه العمل بعمل الاباء فيدخلون في اهل الاهواء واهل البدع لانهم لهم نوع من الايه الاستدلال نعم تمام ده تكلمنا في مره فاتت يتمرن فيه شحنا كلمنا على مراتب المبتدعة ها كلمنا على مراتب المبتدعة ايه المجتهد او المخالف من قسم ثلاث اقسام وكل قسم قسم قسمين خلاص تقول يعرف وما يعرفش ومين المعذور ومين ما يعذرش هذا تكلمنا فيه مراتب طيب وذكرنا لهذا الايه لهذا المرض دلوقتي جه شيخ وجه واحد من اهل السنه ليس له اتباع ويقول يا قوم هذا رجل يبتدع وهذا مبتدع يقول ايش انت بحاصل على كيت وكيت 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 خلاص انت ما تفهم في الدين هو اللي بيفهم خلاص وشوف اتباعه قد ايه وشوف كيت وكيت هذا نوع من الاستدلال يستدلون به رغم وجود الحق
يبقى أيضا يدخلون تحت أهل الأهواء أم لا يدخل؟
نفهم ما مقصده هنا؟
ليه؟ انت تاني بتلكين مرة فاتت؟ طب خلاص ما تجيبليش كلام مرة فاتت. انا بقول دول يدخلوا تحت مسمى اهل الاهواء ام لا؟ قالوا الذي يدخل تحت مسمى اهل الاهواء حقيقة هو من يستدل وينظر ويناهض ويدافع. دول ده يستدلوا وبينظروا ويدفع نظر لا بنوع اخر استدلال اللي هو استدلال على مثله اللي هو بيسميه الاستدلال العامي يعني بدليل مثله كما يقول، يعني اخذ بالبدعة بدليل مثله وهو يناهض عنها من قبيل الاستدلال العامي، فهو له نوع دليل فيدخل تحت اهل الاهواء. هذه المثالة مش عايزة. طيب قال نعم ايوه ماشي خلاص هو، لكن بالنسبه له انت بتتكلم على وزن الامر من ناحيه حقيقه، هو تقليد للاباء تقليد اعمى وهو تقليد مذموم وتقليد والمقلد آثم، ما انا اذن هذا من ذلك الحق. لكن انا اقول ان المبتدع حقيقه او بمعنى اصح اهل الاهواء حقيقه واهل البدع حقيقه، بنقول اهل البدع يعني الذين ابتدعوها واخترعوها وناظروا عليها، المقلد لهم يدخل فيهم وفي هذا الاسم ولا لا؟ هو هذا المقصود. قلنا نعم لانه هو له نوع استدلال، له نوع استدلال. قال فهو بيستدل له ويقول وهو نظير من يستدل على صحه البدعه بعمل الشيوخ، ومن يشار اليه بالصلاح ولا ينظر الى كونه من اهل الدرس الشريعه او من اهل التقليد. هو ما مش فاهم، لا هو لا عارف انه مقلد ولا عالم ولا عارف يشوف العالم، هو خلاص شافوا كده بيتبعه الناس وبيقول بالدليل اللي فوق نظره دليل اللي هو المبتدع ده، فقال لك هذا هو الايه، هذا هو العالم خلاص، فلا ينظر الى كونه من اهل الاجتهاد ام لا، ولا كونه يعمل بعلم او بايه او بجهل. قال ولكن مثل هذا اللي هو بيبصله وبيبصله عشان شيخ والتاني كما بيبصله عشان الاباء، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجمل، يبقى هو نوع من الايه من الاستدلال، من حيث جعل من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى، يعني عمدة هو في النهاية متبع لهواه لأن دول مريحينه، دول بيكتبوا على ليه؟ ما احنا بنقول المبتدع في الحقيقة هو بيقدم هواه، هواه المقدم على أدلة الشرع وبيطوع أدلة الشرع ليه؟ لهواه، مش ده حال المبتدع بنظره في الأدلة؟ مش احنا قلنا قاعد ما قلنا ايه؟ اعتقد استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، فده معتقد أصلا. فالهوى مقدم فبينظر للأدلة ليحق ليثبت بها بالعكس، فده مقدم للهوى. كذلك المتبعين للآباء هو مريح، الآباء مريحين أو الشيوخ دول بيكتبوهم على مزاجهم خلاص، يقول له الربا حلال والموسيقى حلال وده حلال وده حلال، عاجبه يقول له خلاص ده الشيخ الكبير. ليه؟ لأنه تابع هواء وإن كان لا يدرك الاستدلال ولا يفهم الاستدلال إيه على الاستدلال شيء، هذا شأنه في المعاصي شأنه في البدع عايبه، البدع بإيه عجباه وفي نفس الوقت مزينة في قلبه زينها الشيطان في قلبه، فهواء أيضا ها بيجعله يقبل هذا النوع من الإيه من أو بيستدل بها. قال أهو ثم قال وهذا نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إليه من أنه من أهل الكتاب وأهل العلم، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل أو من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى والصلاح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداع. واضح بقى الكلام ولا لسه في خلط؟ إيه؟ ها؟ استدل ثم اعتقد. ولا تعتقد ثم تستدل فضبط. طيب قال ودخل في مسمى أهل الابتداع إذ كان من حق من كان هذا سبيله، كان اللي واجب عليه ده بقى إيه؟ أن ينظر في الحق إذ جاء. وأنا أقول لك واحد قال له يا ابني دي بدعة والسنة بيقول كذا، تعال شوف دليل الكتاب، تعال اقرأ في علماء السنة قالوا إيه، كان الواجب عليه إنه يبص، مش أقول له بس أنت اسكت دول شوفوا بقى. ها؟ فكان إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاءه ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل، ف فيجتهد. واضح؟ لكنه ما فعل. ليه؟ لأنه متبع لإيه؟ لهواء، لأنه دول بيقولوا على هواء. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم اللي إيه احتجوا به إن وجدنا أبانا عليه على أمه، قال قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يسألون. وفي الآية الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثل ذلك كثير. ثم يقول وعلامة من هذا شأنه ها؟ أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي. ده مقدم هواء، فيعني علمته إيه؟ كل دليل جبولك يرد بما قدر عليه من شبهة. هو أنت تفهم في الأدلة زي ما دول بيفهموا؟ أنت عارف إن هو قال كده؟ ده بيقول فيها حديث ضعيف، أنت عارف إن هذا صحيح؟ ممكن تكون جاهل حديث متفق عليه، بس هو جاهل ما يدري يعني متفق عليه ويعني إيه كذا كذا. فتقول له حديث كذا، يقول لك يعني أنت هتفهم أحسن منه؟ طب مين قال لك الحديث ده إيه؟ يعني يرد بما يعتقد إنه إيه؟ بأي شبهة عشان يرد هذه الإيه؟ هذه الأدلة. فأنا بيستدل ولا ما بيستدلش؟ بيستدل نوع إيه؟ نوع كذا. فيدخل تحت أهل الأهواء وأهل الإيه؟ البدع. وعلامة من هذا كان هو أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة أو من شبهة دليل تفصيل أو إجمال، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى. وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا، في بداية يبقى مذموم برضه رغم أنه إيه؟ أنه مقلد، ورغم أنه ما استنبطش البدع، لكن دخل في إيه؟ في أهل الأهواء ودخل في الذنب. ليه؟ لأن كان الواجب عليه لما يظهر أهل الحق الناس وإنه يعرف مش كده؟ مش يرد بهذه الحجة، عشان كده هو ده ماشي؟ دي بقى خلاف لو هو أصلا كل اللي طلع ملقاش أهل حق هم دول بس اللي قصاده ومعتقد إن ده الدين وده الحق، دول قلنا اللي هم حكمهم حكم إيه؟ أهل الفضل، فعفى الله يتوب عليهم مش كده؟ لا حكمهم بكلام الخايبة غدرهم في الطبقة السادسة عشرة من الطبقات المكلفين. ها؟ يعني ده اللي إحنا ذكرناه المرة اللي فاتت في دول، خلاص؟ وعليه يحصل الاسم، فإن من كان مسترشدا أهو وعليه يحصل الاسم لأنه ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا وعليه يحصل الاسم. عشان بنقول طب ده ما يعرفش ومتبع، إزاي هنقسمه زي ما بنقسم المتبع في مراتب الاسم اللي احنا ذكرناها قبل كده؟ قال أو في مراتب أهل البدع مراتب الاسم اللي جايين. قال فإن كان فإن من كان مسترشدا يعني هو عايز الحق ها ما لا إلى الحق حيث وجده ولم يرده وهو المعتاد في طالب الحق. ولذا نظر المحققون إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق ماشي ولم يحتجوا بعمل أبدا. قال فإن قلنا إن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا ها من اخترع منهم، فالمتبعون للإيه؟ المتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا. يعني يقول إن قلنا إن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم ها، فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محققا مؤاخذون أيضا، عايزون كده ما يعمروش. وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول، وإن علموا بالكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيهم محق ماشي، فإذ ذاك يؤاخذون من حيث أنهم معه بين أحد أمرين، إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه، وإما لا يتبعوه مش كده، فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيلزمون ماشي كده. وفي الحقيقة القول الراجح والقول الثاني القول الايه الثاني، فإنه إن لم يوجد أهل حق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما ذكرنا كلام ابن القيم إن لم يوجد من يعلمهم فهم معذورون حتى يأتي من يعلمهم، ولكن إذا أتى من يبين وأعرضوا عنه بالاستدلال بالآباء فهم آثمون. خلاص. طيب خلاصة كلام المصنف هنا في العام المقلد للمبتدع، ده خلاصة ما ذكرناه في هذا الايه في هذا الفصل. هو كما يقول في النهاية وقال الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله وإيه ورحمته. خلاصة كلامه في العام المقلد للمبتدع إن عرض عليه الحق فرفضه وآثر اتباع وتقليد المبتدع فهو مثله في الإثم، وإطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع عليه وإن كان عاميا لا يعرف إلا شيخه المبتدع، ولم يعرض عليه أو لم يعرض عليه أحد الحق فقلد ذلك المبتدع فهو معذور. خلاص مختصر الكلام كله، الفصل كله دوب جميلة طب ناس. خلاص للعامي المقلد للمبتدع هل يدخل في مسمى أهل الأهواء وأهل البدع فيأثم مثل ما يأثمون أم لا؟ خلاص قلنا إن عرض عليه الحق في فرفضه وآثر اتباع الشيوخ وتقليد المبتدع فهو مثله في الإثم، مثله في الإيه؟ في الإثم. احنا عرضنا عليه حقه وإطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع يشمله، وإن كان عاميا لا يعرف إلا شيخه المبتدع هذا، ولم يعرض عليه أو ولم يعرض عليه أحد من الحق فقلد ذلك المبتدع فهو معذور حتى يتم من يبين. واضح؟ خلاص ده مختصر الباب اللي ذكرته كله السطرين دول. حد قاله وقال له هيجي يقول له لا بد ان يكون عنده نوع ترجيع يتبع مين احد طرفين، هو تبع دول ليه؟ عشان كبار واباء، عشان شيوخ وعمم، عشان خريجين مش عارف ايه. هو بيقول له انت ايه انت مش مسلم؟ قال له قال له ايه جينا كتاب والسنة، قال له كتاب هو بيقول كذا والسنة بتقول كذا، وتاني يقول لا بس الشيخ فلان يقول كذا، ايه حجته؟ لازم لها حجة هنا، يقول الشيخ فلان يقول كذا، هيقول له الشيخ فلان يقول كذا، لكن الامام الفلاني يقول كذا، تعال اهو الامام هو هقرا لك قول الامام. هو خلاص بقى شايف كل الكلام ده، بس هو عنده هوا انه يتبع مين؟ ما هو لو بيريد الحق لما هيبين له هتقول له الشيخ فلان فلان قال، يقول له طب تعالى شوف الامام احمد قال كذا، تعالى شوف الامام الشافعي قال كذا، اهو الكتاب اهو اقرا. هو لو عايز يتبع الحق قول الله، اما للناس دول يقولوا لنا كده الشيخ فلان يقول كذا، هيقول له الشيخ فلان يقول كذا، لكن الامام الفلاني يقول كذا، تعالى اهو الامام اهو هقرا لك قول الامام. هو خلاص بقى شايف كل الكلام ده، بس هو عنده هوا انه يتبع مين؟ ما هو لو بيريد الحق لما هيبين له هتقول له الشيخ فلان فلان قال، يقول له طب تعالى شوف الامام احمد قال كذا، تعالى شوف الامام الشافعي قال كذا، اهو الكتاب اهو اقرا. هو لو عايز يتبع الحق قول الله، اما للناس دول يقولوا لنا كده ليه؟ لما الائمه الكبار دول يقولوا كده، ده لو عايز الحق، مش عايز اقول لك ريحني يا عمي وانت احسن من دول، يبقى عنده نوع هوا ولا ما عندوش؟ عنده نوع هوا خلاص. انما لو ما حدش قاله بقى ما فيش غير دول اللي قدامه ومش شايف غير الدين، يبقى ده اللي معروف. واضح الكلام ولا لسه؟ طيب تعالى الفصل اللي بعده، اختلاف مراتب. ها
هو قال واحد
خلاص بيعتقد من اهل العلم بس مع اصلا مع الضوابط خلاص، والناس قاعدين حواليه بده ده لانك ده خلاص راجل ايه، مع ان مش كل قاعد يعمل ايه خلاص. انما المهم واحد خلاص جه سأله وراح قال له زي ما قال له ماشي كده، يبقى ده ايه فعلم عليه. لو جه واحد قبله في الطريق ما تعرفش مين سأله، قال له انت كنت فين؟ قال له والله ده انا سألت كده كده كده، قال له والله ده ليس اهل الفتوى ايش روح لفلان. لو سكت بقى واضح ان انا خلاص ايه عجل. لو سكت على هذا الكلام لان ده قال له كلام ريحه يبقى متابع لهوى، يبقى متابع ليه لهوى، مع ان في ضوابط كما ذكرنا قبل ذلك لاخذ الفتوى، وده باب تاني غير الباب اللي احنا فيه. احنا بنتكلم في اسم المقلد للمبتدع هل يأثم ويدخل تحت اسم اهل الهوى بدع ولا لا؟ يدخل بس ده احنا عايزين خلاص. الفصل اللي بعده اختلاف مراتب اسم المبتدع. نعم امتلك ولا لم يمتلك؟ يمتلك ده خلاص، لا لا يتبع عالم قط خلاص معانا شروط الاجتهاد اسمعني، لا يتبع عالم قط ولكن يعني ما اتبع عالم قط على سبيل القصد لكن على سبيل فلتة من الفلتات، وإذا نبه تنبه، وهو لا يأسم لا يأسم في اجتهاد هذا ولو كان بدعة بل هو مساق، لكن يجب على من أتى بعده وسمع كلامه وتبين له الحق أن يترك ذلك ويتبع الحق وإلا أثم المتبع. عقد زي يعمل إيه؟ يتبع؟ لا، يسيب مكانه ويطلع. أمره وقال يسيب مكانه ويطلع. آثم وعليه آثام من تبعوه، على كل اللي حيتبعوه على هذا الكلام الباطل هو حامل آثامهم. مفيش ده مصيبته فيه ده. ماشي، اختلاف مراتب اسم الايه؟ اسم المبتدع. اذا ثبت ان المبتدع آثم، اثبت المبتدع آثم مطلقا سواء كان مخترع للبدعة او مقلد، فليس الاسم الواقع عليه على رتبة واحد بل هو على مراتب مختلفة. يبقى بقى ايه اسمهم على ايه؟ على مراتب. اولا الاختلاف، اختلاف المراتب، الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا الاجتهاد او مقلدا، مدعيا الاجتهاد او ايه او مقلدا. فظاهر يعني اصلا اسمه هيختلف ما بين انه ايه مجتهد او انه ايه مقلد. فالاصل ان اسم المجتهد هيكون اعلى مش كده؟ نعم انا اجابة واحدة مستفيد بها عندي احتبا ثلاثة اللي هو الاختلاف من جهة الاصرار والاعلام. هو ذكرهم لك كلهم كده على بعض، ذكرهم لك كلهم كده، ايوه ذكرهم لك كلهم كده زي ما بقول لك، وبعدين مسكهم واحده واحده هيتكلم تحتها. فانا ما عادش اقول بقول لك بيقول لك دول كام، هو ذكرهم لك تسع حاجات ولا كام؟ خلاص ذكرهم لك تسع نقط وبعدين يمسكهم نقطه نقطه، فانا مش هقول لك التسع وهدورهم لك ايه تاني، فانا بقول لك الايه النقطه على طول واللي تحتها، وبعدين لما جاي افردهم مرتبهم، فانا مثلا على حسب الكتاب هذا مقلدا. فظاهر هذا ظاهر كلام ان المجتهد غير ليه ده انت اللي منشئ ها والثاني تبعك. قال لان الزيد في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تاويلها امكن منه في قلب المقلد، مش كده ولا ايه؟ ده هو اللي مطلعها ها. وان ادعى النظر ايضا، يعني مين اللي ادعى النظر ايضا؟ المقلد، لان المقلد الناظر لا بد من استناده الى مقلده في بعض الاصول التي يبني عليها. يعني حتى لو يقول ايوه وايضا صح وتعالوا شوفوا، يعني بيرجع للادله الايه اللي استدل بها الايه المبتدع نفسه. فبرضه هي في قلب المبتدع اقوى لان ده الايه اللي مخترعها ومنشئها. فلا بد ها حتى وان دعا النظر ايضا، لان المقلد الناظر لا بد من استناده الى مقلده في بعض الاصول التي يبني عليها، او المقلد قد انفرد بها دونه لان هو اللي مخترعها مش كده، فهو اخذ بحظ اي من الاسم ها لم ياخذ فيه الاخر اللي هو يقرعها ولا، الا ان يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه. يعني ده بقى بيدعي رتبه الاجتهاد بقى زيه زي الايه المبتدع الثاني خلاص، فهيبقى زيه زي هيبقى زي ده، فحينئذ لا يدعي رتبه التقليد فصار في درجه الاول. يعني برضه ايه يعني مثلا زي ما يكون مجتهد اجتهد واخرج حكم، واحد ثاني اجتهد واخرج نفس الحكم، وده نظر وده ايه وده نظر، الغايه في الامر ان هو هذا اللي ابتدى الايه المساله، لكن هذا ناظر في الدليل وهذا ناظر في الايه في الدليل. فهذا صار على منوال المبتدع هذا ايضا، وهو ناظر ايضا في ايه في ادله الايه المبتدع ومؤيد له. قال ايضا فحينئذ لا بد ها الا ان يكون المقلد ها ناظرا لنفسه، فحينئذ لا يدعي رد التقليد فصار في درجه الايه الاول. وزاد عليه الاول بانه اول من سن تلك السنه السيئه، ده انت اللي ايه عرف لهم هذا الباب، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل به. ده الاولاني برضه، يعني على اي وضع من الاوضاع ان الاولاني ده اللي اجتهد فيها او اللي عمل مجتهد فيها، لان هو مش مجتهد اقول اللي عمل فيها مجتهد، اسمه اعظم من المقلد حتى وان ادعى المقلد النظر حتى وان نظر، فيبقى برضه الايه اللي ابتداها واخترعها اسمه اعلى من الايه من المقلد. فليس الناس المبتدع في مراتب الاسم على درجه واحده. قال وهذا الثاني قد عمل بها، فيكون على الاول من اسمه ما عينه الحديث الصحيح، عليه وزرها ووزر من ايه من عمله، فوزره اعظم على كل تقدير اللي هو المجتهد الاولاني ده، والثاني دونه لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له إلا النظر في أدلة جملية لا تفصيلية. وده دائما حال المبتدع، ينظرون يعني يستدلون بالعمومات الأدلة الإيه؟ الإجمالية. والفرق بينهما ظاهر بين الأول والثاني، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. ماشي، مبالغة في الوزر بمقدار مبالغة في الايه؟ في الاستدلال، لأن الزيغ في قلب الناظر ها في المتشابهات بغاية أوليها ايه أمكن من قلب ايه المقلد له أو التابعين أو التابعين. يبقى إذا يبقى اسم المجتهد المبتدع بمعنى أصح أو اللي اجتهد في استخراج البدعة أكبر من اسم الايه؟ من اسم القلب. فالناس ليسوا على درجة واحدة في الاسم في اتباع البدعة، وإن سموا جميعا أهل أهواء وأهل بدع فليسوا على درجة واحدة في الايه؟ في الاسم. فيختلف حال المجتهد أو المدعي الاجتهاد بمعنى أصح، مش كده؟ مدعي الاجتهاد عن الايه؟ عن المقلد. ويختلف أيضا الاسم من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها. ها؟ من؟ لا. ليه؟ ها مقلد؟ ها ما هي هي بيتنزل برضو. ما هو ما هو ده بقى برضو عنده نوع من الأدلة اللي هو المقلد ده كان مقلد. هو مقلد ومقلد. خلاص يبقى حاله مع المقلدين زي حاله مع حال الايه اللي قلدوه نفس الدرجه كلهم مع بعض. والاولاني خلاص عليه وجه الكل. والاختلاف من جهه وقوعها في الضروريات او غيرها وجه حياتي الاشاره بعدها والكلام عليها على احكام الايه البدع. ماشي، قال فالاشاره اليه ستاتي عند التكلم على احكام الايه على احكام البدع. والاختلاف من جهه الاصرار والاعلان، يعني اللي مصر بالبدعه مش زي اللي بيظهر بيها. اللي بيظهر بيها طبعا اسمه ايه؟ طعوة. فظاهر ان المسر لها ضرره مقصور عليه لا يتعداه الى غيره. ها، فاذا اعلن بها وان لم يدعو اليها، يعني حتى من اللي هو بيعملها والناس شايفينه من غير ما لهم يعملوا زيه، ماشي، وان لم يدعو اليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به. مجرد الإعلان ذا ذريعة إلى الإيه؟ إلى الاقتداء به. وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه أو تفرق. المهم تنضم إلى وزر العمل، وزر العمل بها، وزر نصبها لمن يقتدي به فيها، والوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. خلاص، يبقى احنا قلنا وزر المعلن أعظم من وزر الايه؟ المستتر، حتى وإن لم يدعو إلى البدع، لأنه نصبها للاقتداء، لأنه نصبها للاقتداء، فوزر هذا أعظم بلا شك. رابعا، اختلاف مراتب الاسم نتيجة الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة أو عدم الدعوة إلى البدعة، مما لا شك الذي يدعو إلى بدعته أعظم إثما من الذي لا يدعو إلى الايه؟ إلى البدعة. فظاهر أيضا لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدي به أو يقتدى به. ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر، يعني ما ليش اعتبار، وده وقت ما جاء أهل الحق إيه؟ ظاهرين، وده ابتدع لنا ما حدش بيقول وقد يكون مشتهرا، يعني ممكن يكون خامل الذكر ما حدش يعرفه، وقد يكون مشتهرا يعني الناس عارفينه ولا يقتدى به. ماشي، ليه؟ لشهرة من هو أعظم منه عند الناس، لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة الناس، يعني في أعلى منه فلا يقتدى بهذا لوجود الآخر. فأما إذا دعا إليها، ده إيه؟ مجرد اختلاف من جهة الدعوة أو إيه أو علم. وأما إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، لا سيما المبتدع اللتن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، وإذا أخذ بالترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخوفه، يعني خصوصا إذا كان ده حسب صاحب لسان فصيح ومؤثر وعمل يتكلم بالترغيب والترهيب، فحيوقع الفتنة دي أو الشبهة دي في الإيه أو البدعة داخل قلوب الإيه. فإذا اسمه مما لا شك أعظم. ها اسمه إيه؟ طيب أيضا مراتب الاسم تختلف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج على أهل السنة. ها يعني هو خارج على أهل السنة وببدعته يعني نصب الإمام وأصبح إيه خارج على الإمام بالإيه بالبدع، أو أنه ما زال تحت راية الإمام لكنه أعلن بدعة. قال فلأن غير الخارج لم يجد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليه، والخارج أي يعني الإمام زاد الخروج على الإمام وهو موجب للقتل. ها أنه خارج على إيه على الإمام ده زيادة على إيه على البدعة وموجب للقتل وهو موجب للقتل والسعي في أرض الفساد وإثارة الفتن والحروب إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق فله من الإثم العظيم أوفر الحظ. وقد لا يخرجون هذا الخروج بل يقتصرون على الدعوة لكن على وجه أدعى إلى الإجابة لأن فيه نوعا من الإكراه والإخاء، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق العصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآب سجنا أو ضربا أو قتلا كما اتفق العيش المريسي في زمن مهو. عايز يقول إن هؤلاء قد يخرجوا على الإمام ويدعون لبدا، فهؤلاء اسمهم أعظم مما لشه لهم خرجوا على أهل السنة ودعوا لبدا، الخروج لوحده اسم ومعصيه بالإضافة إلى البدعة فهذا باسمهم أعظم، إنهم مبتدعون وخارجون. ويقول وقد لا يخرجون هذا الخروج، يخرجوا خروج آخر، يقتصرون على الدعوة لكن يتأيدون بسلطان، سلطان يعني يوافقهم على هذه البدعة، وبالتالي يدعون تحت سطر أو تحت غطاء هذه القوة اللي يوافقهم يقربوا لأنه خلاص معهم السلطان، واللي يخالفهم يسجنوه ويضربوه ويسلطوا السلطان عليه فهذا ايضا اسمهم اعظم من الذين ليس لهم ايه هذه الوجه. ويضرب ذلك بالمثل بما حدث في عهد المأمون في عهد ايه ها مش المريخ في المحنه في زمن المأمون. طيب فهذا الوجه فيه اعظم من مجرد الدعوه من وجهين الاخافه والاكراه، ها الإخافة والإكراه بالإيه الإسلام والقتل، الإسلام مش معناه هنا بالإسلام لهم يعني معنى الإسلام بالإسلام يعني بالإسلام أو القتل يعني إنه يستسلم لهم يعني خلاص. والآخر كثرة الداخلين في الدعوة، ليه؟ لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرع في حدود زواجة الشخص، ولذلك انتشرت بدعة الايه بدعة قول خلق القرآن أيام المأمور كده. عايز يقول إن الوزر هنا أعظم في حالة لما يكون هو مستعين بايه بالوالي في نشر الايه في نشر البدعة، لأن هنا الخوف والإكراه الذي يكره عليه الناس الاستسلام والدخول فيه في بدعته، وأيضا كثرة الداخلين في هذه البدعة، كثرة الداخلين هتخلي الاسم عليه أكثر حتكون خطر. ليه؟ يقول لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيا، يعني إن الله يزع كما قال إن الله يزع السلطان ما لا يزعه من القرآن، يعني ممكن أنت لو قعدت تتكلم في الموعظة يا ناس بطلوا ما يبطلوش، لو طلع السلطان وقال إن حيعمل الكلام ده حسجنه كل بطل، فإن الله يزع السلطان ما لا يزع من بالقرآن. ماشي؟ فعلشان أصلا المبتدع بعد هذه البدعة هيقول لي مش هيسمع كلام الإمام ده أنا هعمل واحد كله خش، فيكثر الإيه؟ الأتباع من جراء تأييد سلطان لإيه؟ للبدعة. فوزر المبتدعين المؤيدين بالسلطان أعظم من المبتدعين غير مؤيدين بالإيه بالسلطان، ووزر المبتدعين الخارجين على أهل السنة والجماعة أعظم لأنهم زادوا إيه؟ الخروج على الإيه؟ على الإيه؟ واضح؟ اختلاف مراتب الإسم أيضا من جهة كون البدع حقيقية أو إضافية، البدع الحقيقية التي ليس لها أصل في الدين مطلقا، والبدع الإضافية كما سيأتي باب مخصوص عن بدع الصابرين. والبدعة الإضافية لها أصل في الدين لا من جهة أصلها لكن من جهة كيفيتها وهيئتها ليس لها أصل وغالب البدع التي يعني يعمل بها الناس من النوع الثاني. قال فإن الحقيقة أعظم وزرا يعني البدع الحقيقية أعظم وزرا لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر كالقول بالقدر وبالتحسين والتقدير وبإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وقول الإيه الرافضي وما أشبه ذلك. هذه بدعة أصلية فالإثم فيها أعظم. فإن فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه من ايه من وجه يعني زي الذكر مثلا كما اقول خلاص الذكر مشروع انما يقول لك تعالى نعد حلقه ونذكر تعالى نذكر واحنا واقفين واحنا بنتمايل فهي مشروعه من وجه وراي من ايه من وجه اللي هي البدعه اللي هي الاضافيه. قال اذ يدخلها من جهه المخترع راي في بعض احوالها فلم تنافي الادله من كل وجه يعني هي مشروعه لاصلها بدعة بكيفيتها وهيئتها إلى آخر ما سنة. فلما بشك اسم المبتدع بدعة حقيقية أعظم من اسم المبتدع بدعة أعظم. أيضا الاختلاف أي من الاسم من جهة كونه ظاهرة في المأخذ أو مشكل يعني قد تكون البدعة خفية أو ظاهر أنها بدعة مخالفة صريحة للنصوص فلأن الظاهر عند الأقدام عليه محض مخالفة من جهة أصله يعني هو زي الذكر الذكر مشروع لكن الكيفية اللي بيتم بيها لا ما هي هي ما هي البدعة اللي هي الفعل عشان قلنا إن البدعة دي تطبق على الفعل خلاص ما هو ما خلاص كل دي الصورة ما بتطلق على الصورة وتطلق على الهيئة مش احنا بنسميها بدعة وتطلق على الفعل مش احنا في مسميات البدعة في الأول خالص فهي مطلقة على دي أصبحت دي بدعة لكن أصلها مشروع اللي هو الذكر لكن هيئتها رأي أرقام وبالرغم أنها في النهاية اسمها بدعة رغم أنها ذكر قيام ناس بتصلي تعالى كل يوم ثلاثة نقعد في الجامع بعد الدرس نصلي فالصلاة مشروع إنما الاجتماع بهذه الآية وهذه الكيفية وكل ثلاث نوع بيصلي قيام بدعة لما أنا أقول دي بدعة ما هو الراجل كده قال كده فهي مشروع من الوجه خلاص بص هو عايز يفصل في الإضافية والإيه والحقيقية قدام ولا مشاحة في المصطلحات خلاص قام احنا فاهمين الإيه المعاني. قال الاختلاف من جهة كونها ظاهرة في المأخذ أو مشكلة فلأن الظاهر عند الأقدام عليه محض مخالفة فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان ألا تكون بدعة طالما أنها خفية ممكن ما تكونش إيه وكما قلنا أنظار أهل العلم تختلف في بعض المسائل بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول سنة لأن الإيه أنها ليست ظاهرة في الاستنباط. قال والإقدام على المحتمل أخطر ردة من الإقدام على الظاهر يعني إن دي بدعة خفية الإقدام عليها أقل من الإقدام على إيه؟ من الظاهر. ولذا عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجمل إحنا قلنا المبتدع آثم يبقى يعني إن حيقبل على المشتبه ده مش حق وعده العلماء يعني أن تركه من قبيل المندوب أن ترك هذا المشتبه من قبيل إيه؟ من قبيل المندوب. وإن كل طيب أنت دلوقتي إحنا بنقول إيه؟ ان في ظاهر وفي مشكل المشكل ده هنقسمه ليه انت بتقولي مراتب الاسم عايز تقولي ان الظاهر ده اسمه اعلى من الايه من المستكبر من المشكل طب انت هتقسم المشكل ليه عايز يجاوب هو على الايه على نقطه الكلام اللي جاي قول. قال ولذلك لان عد العلماء أن فرد المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، مش كده؟ يقول: وإن قلنا أن فرد المتشابه من باب المندوب وإن مواقعته من باب المكروه فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما يوجبها. خلاص؟ يعني إحنا بنقول النبي بدعة، ها؟ لكن هي يعني ليس الظاهر، لكنها إيه؟ مشكلة. فلو أقول إنها مشكلة العلماء تسامحوا فيها وقالوا هذا يعد من الإيه؟ من المتشابه. وترك مندوب يعني فاعله ليس بأس، فاعله ليس إيه؟ بأس، فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما ها يوجبها كالإصرار عليه، يعني ما لم يقترن بها ما يوجب الإثم، ها؟ كالإصرار عليها، يعني إذا الإصرار على الصغيرة نصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه، الإصرار على الإيه؟ على المكروه، فقد يصيره صغيرة، الإصرار على المكروه قد يصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الإيه؟ في مطلق الإيه؟ إنما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما احنا ذكرنا أن البدعة مشكلة، فأن هذا المشكل يعني أدخله العلماء في إطار المشتبه، وأن الإقدام على المشتبه ليس إثما، لكن يندم أن يترك الإيه؟ المشتبه. فلما نقسم هذا المبتدا؟ يعني هو المرة الثانية هو قال إن إثم الإيه؟ الظاهرة أكبر من إثم الإيه؟ المشكلة. طب بتقسم الإيه؟ المشكلة الإيه؟ عايز يقول، يقول هنا الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. خلاص، الإصرار على الصغيرة يصيرها إيه؟ كبيرة، يعني لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستصغار. لا، في الاستدلال، في الاستدلال المشكل يعني، يعني أصلا إيه الأمر فيها أو الاجتهاد فيها غير واضح وغير ظاهر، يعني أدلة النهي عنها غير ظاهرة، أدلة النهي عنها غير إيه؟ غير ظاهرة. فهو إنك أنت تستنبط في النهاية إن دي بدعة فيها إشكال، أو معنى صح ضامن فيها غموض، ها؟ فيها إيه؟ فيها غموض. هذا ده المقصود، المقصود يعني الحكم على هذا الشيء اللي أنا بحكم الودع ليس ظاهر إنه بدعة، فقد تختلف فيه الأنظار، واحد يقول لك بدعة، واحد يقول لك مش إيه؟ مش بدعة. نعم؟ ماشي خلاص، ما هو نفس الكلام. إذا لا مش واضح السنية من البدعية والمشروعية من عدم المشروعية لتعارض الأدلة فيه، نفس الكلام خلاص. فحاسمه ليه؟ هو هذا الكلام منه. قال بيقدم المقدمة دي: الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه، مش هنقول المكروه، قال الإصرار على المكروه فقد، فقد يعني احتمال يصيره صغيرة، يعني خلاه ايه؟ يبقى الاصرار على المكروه هيجعله ايه؟ يجعله صغير. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الاسم، يعني احنا بنقول ان ايه؟ يعني صحيح ان اسم الكبيرة اعظم من اسم الايه؟ الصغيرة، لكن مطلق الاسم كل من صرف اسما فكان صغيرا صغيرا فهو ايه؟ اسم، يعني ده في مطلق الايه؟ في مطلق الاسم. فبيقسمه من باب ايه؟ من باب الاصرار، من باب الاصرار. ثم يقول: والشأن في البدع وإن كانت مكروهة في الدوام عليها وإظهارها من المقتدي بهم، من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد، فقلما تقع منهم على أصلها من الكراهية اللي هو كحكم الكراهية يعني، إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثير من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب له أو ما أشبه ذلك، فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية. لازم يعني مش حاقف عند الكراهية فقط، مش حاقف عند الإيه؟ عند الكراهية إيه؟ الكراهية فقط، لابد أنه هيصر ويعلم ويتعصب إيه؟ لها ما يلحقها بالإيه؟ بالحرام، او انما يلحق به، مش هيقف فقط عند حد الايه؟ عند حد الكراهيه. فبالتالي يقول: حتى وان قال فيها بعضهم مكروهه
حيقول به الأمر في النهاية لأنه يأثم، لأنه لا بد وأن يضيف إلى هذه الكراهة شيء له. وبالتالي بقول لك لا تكاد أو لا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع، حسب الوقوع أو الواقع مكروه لا زائد فيه على الكراهية، لا حقيقة مكروه فيه زائد حرفه إلى الإثم، ماشي كده؟ عشان كده هو حقه في مراتب الإيه؟ مراتب الإيه؟ نعم؟ طبعا، وإلا خلاص الكراهة لوحدها مفيش نهاية تأثير، يعني ارتكاب الكراهة لوحدها مفيش نهاية تأثير، لكن بقول لك قال في الواقع إنه حتى هياخد البدعة المكروهة ومش هيسمح بها إلا إنه مش هيسمح، لابد إنه حيوالي ويعادي عليها وإنه يصر عليها وإنه يشعها وإنه يعلمها، هيدخل شيء زائد على الإيه؟ على المكروه هيسمح. الشبحة ممكن تقول ان السبحة مش ممكن تقول ان الاستدلال بين السبحة في بدعة مش يعني من ظاهر انه ايه انها بدعة، وان قال بعضهم بدعة وان قال بعضهم ايه بدعة وقال غيرهم ليس بيه ببدعة وقال غيرهم ليس بيه ببدعة، ودي وجه من الاستدلال لان السبحة وسيلة، ما هي متعبد بالسبحة لذاتها عشان دي بدعة، يعني ما هيش السبحة مقصودة بذاتها لكنها وسيلة، وسيلة لإيه؟ للعبادة. والبدع لا تدخل في الوسائل لكن تدخل في المقام، فأنت خذ أي وسيلة خذ أي البدع ما تدخلش في الإيه؟ صحيح لازم تكون الوسائل مشروعة، الوسائل إيه؟ مخصص مشروع لابد أن تكون الإيه؟ الوسائل أيضا مشروعة، لكن لا تدخل بدع في الوسائل، تدخل في الإيه؟ في المقاصد. منهم من نحاها عن الايه عن البدع وقال هذه ليست مقصوده بذاتها، انت لا تعبد بالسبحه، انت تعبد بالتسبيح 33 وهذه تعينك فهذه وسيله ليس، فيكون الاستدلال لكن اذا قد يقترن بها، قد يقترن بها انك تماهر وتعادي الطرف الاخر ويعني تدعو لهذا الى غير ذلك، يعني يقترن بها ما يصيرها إيه اكثر من الايه من الكرم. نعم هاي صم نعم الحالة الأولانية بمنطقة المنهى دي قال إن الأصول بتقول إنه لا، الأصول بتقول إنه لا لأن العلماء دخلوا في إطار المشتبه ومرتكب المشتبه لا، فإن قلنا قد هو ارتكب مشتبه لا فقال لكن في وجه بيأثم منه، هو لو وقف هو هتبقى اقتراف هذا الأمر مكروه، واقتراف المكروه المكروه ليس بس بس، فإذا إيه اللي هيصيره يأثم بذلك أو يصيره صغيرة؟ قال المداومة على المكروه قال كده قد تصيره صغيرة، مش قال كده بالنص؟ المداومة على المكروه قد تصيره صغيرة، وشأن المبتدع انه بيداوم وبيعلم وبيعلن وبيتعصب، فبقول قلما تجد في الواقع بدعة الا وحيقترن بها شيء زائد عن الكراهة، بس اكيد كده بيأثر. نعم نعم مش موجود بالمجد، هو بيتكلم كلام عام من قاعدة اهل السنة والجماعة ان الصغيرة اذا اصر عليها العبد تحولت الى كبيرة، فلا صغيرة مع الإصرار بغض النظر بقى عن كانت ظاهرة ولا معصية ولا بدعة ولا غير الظاهر، سواء كان بدعة أو معصية، ماشي؟ فما يقصد بالظاهر هنا يعني البدعة الظاهرة، يقصد عموم الظاهر أن الشيء المخالف للشريعة الظاهر ولو كان صغيرا سواء كان بدعة أو سواء كان معصية بالإصرار عليه يتحول إلى كبيرة. لا انتظر انتظر كذا انت ما مش مظلوم، اسمع هو مكروه ولو كان مفردا خلاص، ولو مكروه ولو كان ايه مش هيتحول الى مكروه بالتكرار، هو مكروه حكم الشرع انه ايه يبقى كرر ولا ما كررش مكروه، المواظبة عليه دي بقى قد حلمة قد دي يعني ايه حق عليها ثلاث خطوط، لانه ممكن اعرف هذا الكلام إيه اللي قرص ده رد إن أنا بحول المكروه للصغيرة، هات لي دليل هذا الكلام هو مكروه عملته مليون مرة، عملته ألف مرة، دومت ولا ما دومتش، فممكن الكلام يكون فيه أخذ ورد. فعشان كده بقولك حط ألف خط اعتقاد يصيره إيه؟ مكروه. أيوة أحمد يا لا خلص، احنا اتفقنا انه بدعة، احنا اتفقنا انه بدعة ولكنها مشكلة. اتفقنا يعني احنا الجن ها؟ يعني ما هنقول الناس يتقسموا الى فريقين مش علماء اختلفوا، هنقول الفريق اللي قال ان ايه ده بدعة، ما هو الفريق الثاني اللي قال انه مش بدعة خلاص ده عنده بيعمل سنة ما فيش عنده مشكلة خلاص. لكن المشكلة عند مين؟ الفريق اللي هو البدعة. فريق البدعة هيقسمه ازاي وهيقسمه ليه؟ هو الكلام هنا. فاحنا متفقين اهو على ان هذا شيء بدعة، يعني الجانب اللي قال ان دي بدعة، وفي جانب اخر من العلماء قال دي مش بدعة، عشان كده قلنا انها مشكلة. فالجانب العلماء اللي قال ان دي مش بدعة ما خلاص عنده ده مش قاسم، انتهينا، ده بيقطع الشيء سنة بالنسبة له. فكل الكلام على اللي قالوا ان دي ايه؟ ان دي بدعة. طب هتقسموه ليه وانتوا عارفين المسألة فيها خلاف بين العلماء، وان ده هيبقى غايته انه مشتبه، ومرتكب المشتبه ليس بآسم، غايته انه يندب له ان يترك. عايزين انتوا بتقسموا لي بقى ودخلتوا فراغ الاسم ليه؟ هي دي المشكلة اللي عنده اللي بيجاوب عليها مش كده؟ فقالوا المداومة على المكروه، مش ده مكروه؟ خلاص عرفنا ان هو مكروه. المداومة على المكروه قد تصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الايه؟ الاسم، مش كده؟ وقلما تجد مبتدعا يصر على البدعة المشكلة دي اللي طائفة العلماء قالت انها مشكلة، ولا يلازمها شيء اخر يأثم بها زيادة على الكراهة. يعني لو قلنا اللي ما لازمهاش حاجة وفضل بيعملها لا تعصر ولا هو دعا إليها ولا يعني عمل مخالفات شرعية زيادة على الكراهة، هنقول نبقيها على حكمه. لكن قول قلما تجد ده في الواقع، هو قول كده ها يا عم سيبني من السبحة، السبحة دي خلاص ما دخلهاش، أنا بتكلم على لك أصل وبعدين ما نطبق الفرعيات. نعم ما شاء احمد بن سعد يا ابن، يعني احنا بنخليها كمحاضره على اساس انها تبقى زي السهم اللي مش فاهم، انما لما حليهم تجاوز حسكتهم كلهم. ايوه ها ليه لا لا، هو قال قد، وفي الحقيقة الكلام يعني ممكن يكون فيها أخذ ورد قد ماشي، لكن قد يلحقه شيء من التعصب يتجاوز فيه المشروع فيأثم بذلك، كما هو شأن إيه؟ يعني إن هو عايز ينصر مذهبه، عايز ينصر إيه؟ مذهبه، فهيتعصب ويرد الإيه؟ الثاني عن هذا، يعني زي ما تقول المتعصب أعمى كما إيه؟ كما يقول، فهيقع في الإثم نتيجة لإيه؟ فهو ما وقعش في الاسم نتيجة لشيء في ذاته لكن لشيء زائد عليه. كفى خلاص، إذا انتهينا، أظن الكلام واضح. وأيضا الاختلاف في الاسم من باب الإصرار عليها أو عدم، طبعا المصر ذنبه أعظم من غير الايه؟ من غير المصر، فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم الإصرار عليه، كذلك البدع يكون صغيرة فتعظم الإصرار عليها. فإذا كانت فلسة، فلسة يعني قد قطع من عالم فلسة، هي أهون منها إذا لا ومعنيه فلسة وعملها مرة كده، مقصود فلسة أن عملها مرة. ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من إيه؟ من وزر. وأيضا الاختلاف من جهة كونها كفرا أو عدم، يعني في بدعة يكفر بها فظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاء ليه؟ الخلود في العذاب، أعطانا الله إياكم، وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه، ما لم يبلغ إيه؟ مبلغه. قال أيضا في بدعة الباطنية والزنادقة، دول كفار، الباطنية والإيه؟ والزن، ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة، دول مبتدعة مش كفار. فالبدعة هنا، وإن كانوا هؤلاء مبتدعة بس بدعتهم إيه؟ مكفر، فاسم البدعة المكفرة مما نشد أعظم من اسم البدعة دون ليه غير المكفرة. قال ووجوه التفاوت كثيرة، ولظهورها عند العلماء لم نضبط الكلام عليها. يعني ده كده كلام مختصر خلاص على ايه انهم بيتفاوت في الاسم من خلال ما ذكره لك. ثم قال فصل يتعلق بالقيام على البدع بالايه بالحج. طيب ويتعلق بهذا الفصل امر ايه امر اخر وهو الحكم في القيام على اهل البدع. هذا باب كبير في الفقه اللي هو الحسبة على اهل البدع. يعني نعمل لهم ايه؟ ننكر عليهم ازاي؟ نهجرهم نضربهم نبينهم نقتلهم. ده معناه ايه الحسبة على اهل ايه على اهل البدع. قال وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين. يعني دول بيبنون على ايه على الدين وفسادهم في الارض وخروجهم عن جادة الاسلام الى بنيات الايه الطريق التي نبه عليها قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه عن سبيل. فنقول ان القيام عليهم بالتسريب او التنكير او الطرد او الابعاد او الانكار هو بحسب حال البدع في نفسه من كونها عظيمه المفسده في الدين او لا وكون صاحبها مشتهرا بها او لا وداعيا اليها او لا ومستظهرا بالاتباع او لا وخارجا عن الناس او لا وكونه عاملا بها على جهة الجهل او لا. قال وكل هذه الاقسام له اجتهاد يخصه اذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه زي الحدود السارق هنعمل ايه نقطع ايده قاطع الطريق يبقى بنقطع ايده ورجله كده كما جاء في كثير من الايه من المعارف. قال لا جرم ان المجتهدين من الامة نظروا فيها بحسب الموازين وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص كما جاء في الخوارج من الأثر لقتله. مش هؤلاء مبتدعة خلاص ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد والزمن. فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع يعني أنواع من الحسبة على هؤلاء المبتدعة. أولها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة. ها يبقى أنت لما تلاقي مبتدع مش على طول تخش في شمال يبقى البداية الإرشاد والتعليم وإقامة الإيه وإقامة الحجة حين كما فعل ابن عباس حينما ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000 ومسألة عمر بن عبد العزيز مع كلام الإيه الدمشقي وشبه ذلك ماشي. يعني ما هو بأول يقيم عليه الحب يعني يقيم عليه ليه الحب ويعلمهم ويرشدهم يبقى دي أول مراتب الحسن أول مراتب الايه الحسن. ثانيا الهجران يهجرهم خلاص يعني يهجر مبتدع والهجران ترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة وما جاء عن عمر في قصة ايه صبيغة اللي ابتدى يتكلم في ايه في المتشابه من القرآن فأخذه عمر وحبسه وكان يضربه كل يوم فيأتيه لغاية لما يكعب يسيره فقال إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا وإن أردت مني أن أتوب فقد تبت. فتابه بس نفاء ويعني جعله خارج البلاد قعد لمدة أو فترة من الزمن حتى بعث الوالي في المكان الذي فيه صبيغ وقال أن توبته قد حسنت لأنه كان منع الناس أن يجالسوه فأمر الناس أن يجالسوه بعد ذلك. المهم أن الهجر والهجر الوارد في كلام السلف في الحقيقة كما هو منقول يعني أو محصر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ترك الكلام وترك السلام معنى الهجر لأهل البدع. ترك الكلام يعني ما تكلمش معهم وترك السلام وترك المجالسة والمخاطبة والاجتماع وترك المناظرة. يعني واحد مبتدع يقول لك تعالى أنا نظرك عن ولا ما تنظروش خلاص وترك المناظرة وترك الدخول عليهم إلا طبعا مع هذه ترك إذا كان مبتدع يقول لك تعالى نظرني ووجدت أن أناس كثيرين مفتونين به وترجو من ذلك أن يهتدي الناس كما فعل ابن عباس فاذهب ورجع مع ابن عباس 2000 ولا 3000 كما هي كما ذكر. ولكن إن كانت المناظرة يعني إن كنت لست أهلا للمناظرة وتدخل تناظر ده فمن لا شك أنت حتقويه على بدعة وحتكون فتنة أنت للمبتدعة هؤلاء ولمن يتبعوه، إن هو طبعا حيظهر ببدعته عليك وأنت لست مسلحا بالعلم الكافي، فإن كان كذلك فلا تناظر، فلا إيه تنظر، لأن كده هو هيعتقد أنه على صواب لما ينتصر عليك. ليه؟ لأن لضعف الآلات عندك، مش لضعف الحق معك، لضعف الآلات عندك لم تستطع أن تجابهه، فأنت زدته في إيه؟ في فتنته وبدعته، وأيضا من هو مفتون به، فيترك تترك المناظرة وترك الدخول عليه وترك عيادتهم وإذا مرضوا وشهور جنائزهم إذا ماتوا، وترك الصلاة عليه والصلاة خلفه هذا إنما يترتب على ذلك مفسدة أعظم، كما قال ابن تيمية رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. إن كان أنت حسين الجماعة وراء المبتدع دول ومش حصل لجماعة حتة تاني، يبقى صلي وراه، يبقى أنت المبتدع لو تركت الإيه؟ لو تركت الصلاة. يعني كل أمر من هذه الأمور في الحقيقة له إيه؟ له ضوابط في التطبيق، لكن هذا كلام عام. وترك مبايعتهم ومناكحتهم، يعني تشتري منهم وتبيع وتتزوج منهم وتتزوج منه، خلاص، والبعد عن مجاورتهم وفرق توقيرهم وإجلالهم أو ما يؤدي إلى ذلك من بسط الوجه والانشراح برؤيتهم أو تسميتهم وتلقيبهم بأسماء وألقاب التوقير الشكل، كل هذا من هجران أهل الإيه؟ أهل البدع. يبقى ده عقاب لأهل البدع اللي هو الإيه؟ الهجران. الثالث التغريب، كما غرب عمر صويرة كده ويجري مجراه السجن، يعني ممكن المبتدع يعني تغربه، يعني تنفيه ماشي، او انك انت تسجنه او تعمله تحديد اقامه، يعني زي ما نقول بالايه بالمصطلح العصري، يعني لما بيطلع بينشر البدع وبينشر الفساد نعمله تحديد اقامه، ما طلعش ما بيش حد يتكلمش، نجيب لك اكلك وبيتك وعيالك معاكم مثلا، يبقى ده برضه نوع من انواع الايه العقاب. وكذلك السجن كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عد وذكرهم بما هم عليه، يبقى هذا نوع من انواع ايضا الانكار، نبين ايه فسادهم وذكرهم بما هم عليه واشاعه بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف. الثالث القتال اذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما فعل الخوارج وقتلهم عليه، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنه. السابع القتل ان لم يرجعوا، اولا القتل ان لم يرجعوا مع الاستتابه وهو قد اظهر بدعته، واما من اسرها وكانت كفرا او ما يرجع اليه فالقتل من الاستتابه، وهو الثامن من الايه، لانه من باب الاتفاق عز وجل. اولا فالقتل هذا الحكم لا يكون الا من والي، قتل المبتدع لا يقوم به إلا الوالي من المسلمين، وهو حكم تعزيري، حكم تعزيري مش حد، حكم تعزيري مش إيه مش حد، يعني يراه الإمام ليه كما أفتى سفيان الثوري بقتل غلان دمشق، قتل غلان دمشق، ولما أفتى عمر بن عبد العزيز، ولما وجد في صدره شيئا من ذلك فجاء إليه سفيان الثوري، يعني من قتله يعني، فأما قتل هذا فهو أفضل من قتل ألف أو ألفين من الإيه من الكفار. ليه؟ لأن فساده في الدين أعظم، فساده في الدين إيه؟ فساده في الدين أعظم. فهذا الحكم في الحقيقة لا يقوم به أو لا ينفذه إلا الوالي بحكم علماء المسلمين، يحكم به أهل العلم والإيمان أو أهل الحل والعقل، وليس للمحتسب أو العالم الذي لا سلطة له إيقاع هذا الحكم، يعني هذا ليس لعامة الإيه؟ لعامة الناس. ولا يحكم بقتل الداعي للبدعة إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل، يعني ده ملوش حل إلا الإيه؟ إلا القتل، أما إذا اندفع فساده بما دون القتل فلا يقتل. يحكم بقتل الداعي للبدعة إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل، يعني ده ملوش حل إلا ليه؟ إلا القتل، أما إذا انتفع فساده بما دون القتل فلا يقتل، ولا يقتل حتى يستتاب ويبين له الحق، وكذلك لا يقتل إن كان في قتله مفسدة راجع، ربما لو قتلناه هيكون المبتدا ايه؟ يعني حتى رغم هذا كل حكم من هذه الاحكام له ضوابطه الايه؟ في الشرع. طيب التاسع، الحكم بكفر من دل الدليل على كفره. المعلوم ده كافر، حرام ان احنا كفرناه يبقى لابد ان يقام عليه حد الكفر. من بدل دينه فايه؟ فاقتلوا. كما اذا كانت البدعه صريحه في الكفر كالاباحيه، الاباحيه دي زي النصيريه، ها؟ يبحون الزواج من الاخت ويبحون الزواج من الايه؟ من البنت، وما ويطلقون الحدود الايه؟ الشرعيه، ويسقطون الواجبات الى غير ذلك، ها؟ ويدعون الى الايه؟ الى الاباحيه والقائلين بالحلول ووحده الوجود وغير ذلك كالباطنيه. ده الوجه الثاني. الوجه العاشر، وذلك انه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون احدا منهم، ولا يغسلون اذا ايه؟ اذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر الايه؟ الحادي عشر، الامر بان لا يناكحوا، وهذا من ناحيه الهجران. الثاني عشر، تجريحهم على الجمله فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، مع تفصيل هذه المساله، مساله قبول روايه الايه؟ المبتدع كما هو معلوم في بالهم. الثالث عشر، ترك عياده مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. والرابع عشر، ترك شهود جنائزهم، وهذا ايضا من باب الهجران، كل ده داخل باب الايه؟ الهجران. الخامس عشر، الضرب، يضربوا كما ضرب عمر صبيرة، كما ضرب عمر ايه؟ صبيرة، وهذا يقوم من الوالي عليه كما ايه؟ كما ذكر. فصل الذي بعده في تقسيم البدع الى حسن وايه؟ وقبيح. فان قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العموميات، يقول كيف انتم تقولون البدعة بدعة كلها قبيحة وقد دل في الشريعة على ان البدع تنقسم الى حسن وايه؟ وقبيح، ويعني وبالتالي نقيد المطلقات التي وردت. فاي حاصل ما ذكره الذين قسموا البدعة الى حسن وقبيح، استدلوا بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة ايه؟ حسن، كان له زواج معلوم، حديث معروف. طيب ويقول هذه، هم يقولون هذه الاحاديث صريحة ان من سنة سنة خير فايه؟ فذلك خير، من سنة سنة ايه؟ حسن. قال ودل على انه في من ابتدع، يعني في من ابتدع يعني من سن، فنسب الاستثناء الى الاستثناء الى الايه؟ الى المكلف. من سن يعني معناه كله من شرع، يعني اقصد كده، يعني من ابتدع يعني اخرج شيئا ليس له اصل ايه؟ في الشرع. ولو كان المراد من عمل سنه ثابته، من عمل ايه؟ سنه ثابته، لما قال من سن، يعني هو بيقول من سن يعني هو اللي سن، يعني هو اللي ابتدى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم كفل من دمها. ليه؟ لانه اول من سن القتل، والاول من سن يعني اول واحد عملها، واذا من سن سنه حسنه يبقى هو اول واحد عملها، واذا محدش عملها محدش عملها ايه؟ فذلك كقوله من سن سنه ايه؟ حسنه. طيب ده الايه؟ الدليل الأول اللي استدل به من قسم البدعة إلى حسنة وقبيحة. الدليل الثاني أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأعلاه الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب أو سنة، يعني ليس له دليل إيه؟ خاص في الشرع، زي إيه؟ زي جمع القرآن وكتابته في المصاحف. وأيضا اقتفى الناس أثرهم في ذلك أيضا، فجمعوا العلم ودونوه وكتبوا الفقه، كتبوا بعد كده الاحاديث وبعد كده كتبوا الفقه ودونوا كل ذلك. هذا وان كانوا قد نقل عنهم كراهيه كتب العلم من الحديث وغيره، فان هذا محمول اما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن الحفظ والتحصيل، واما على ما كان رايا دون ما كان نقلا من كتاب او سنه. يبقى تحذيرهم من الكتابه اللي هو الايه؟ الاراء اللي من العقول، يعني مش انك تكتب الكتاب والايه؟ والسنه، او ان حتى لا يتكل الناس على المكتوب وينسوا الايه؟ وينسوا الايه؟ يبقى النهي عن ذلك. ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الامر وقل المجتهدون في التحصيل فخافوا على الدين ابرزهم، يعني هو عايز يقول ان اتفق السلف الصالح على تدوين العلم. طب وما كانش بيدون العلم في عهد الصحابة، واتفقوا على كتابة الايه؟ كتابة المصحف وجمع القرآن، وهذا لم يجمع ولم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فكذلك نقول كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح. قلت من اللي عمل ده له وجه صحيح؟ نقول كل ما يحدث من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمود، وصاحبه الذي فنه ممدوح، فأين ذمها بإطلاق أو على العموم؟ انتوا بتقولوا ليه كل بدعة سيئة والبدعة ايه في حسنة وفي قبيحة، من سن سنة حسنة والصحابة فعلوا أشياء ها لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليها دليل صريح في الكتاب والسنة. من ذلك أيضا تضمين الصناع، يعني لما واحد أديله حاجة عشان يعملها لو بوابها يجيب لي بدل، يقول لك ده ما كانش موجود قبل كده، كانت هذه الأشياء التي أعطيها للصانع في هذه أمانة إن لم يفرط فيها فلا يضمن، لكن دلوقتي أنت ضمنته على طول، ضمنته ليه صنع؟ فطبعا هذا من باب إصلاح الناس، يعني رأى الناس اللي توصل وأن أن عمر رأي ذلك، هذا محكي عن الخلفاء رضي الله عنه. وكذلك قتل الجماعة بالواحد ما فيش نص، يعني لو تمالأ قوم على قتل واحد قتلوهم به، هذا محكي عن عمر وعلي وابن عباس، وما فيش نص إن لو عشرة ها يقتلوا واحد ها يقتل عشرة به، كما قال عمر لو تمالأ أهل صنعاء على رجل لقتلتهم به، يعني أهل صنعاء كلهم ها اجتمع أن يقتلوا واحد لقتلت أهل صنعاء كلهم واحد. هذا من باب حفظ النفوس التي تدعو عليها الشريعة، إن احنا لو قلنا أن الجماعة لا تقتل بالواحد يجي واحد عايز يقتل واحد يلم شوية ولب عليه كده خلاص روح يشيلوه خلاص ولمه راح كده ايه ليس قصاصه، ولا خلاص يدفع دية ولا بتاع ايه مشينا هذا الخليج. فمن باب حفظ النفوس قال عمر ان الجماعه تقتل به بالرحم، فيقولون ان هذا ليس له ها دليل من الكتاب ولا السنه ولا اصل حفظ النفوس محفوظا زي تقتل 100 واحد هذا. وايضا ثم قال فان كان ذلك جائزا مع انه مخترع، يعني ما كانش موجود قبل كده ها، فلما لا يجوز مثله؟ وقد اجتمع في العله ان كل حاجه لمصلحه، يبقى كل ما كان مصلحه يبقى ايه هنبتدعه ونخترعه، يبقى في بدعه ايه حسن، لان الجميع مصالح معتبره في الجمله، وان لم يكن شيء من ذلك جائزا ها فلما اجتمعوا على جمله منها؟ ليه اجتمعوا على جمع المصالح وتضمين الصناع وما شابه ذلك قبل جمع الواحد؟ وفرع غيرهم على بعضها على ايه على غير ذلك من الايه من الاشياء. ثم قال فالجواب وبالله التوفيق. ها لا ما قلتش البدعه واسكت، لابد ان نجاوب ليه نصلي ونجاوب ان شاء الله تعالى هنصلي، لان ما ينفعش ابدا اطلق الشبهه واقول لكم الاسبوع الجاي اقول لكم اللي جاء، لا هنقول بعد الصلاه ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل من قسم البدعة إلى حسن وقبيح أو حسن وسيء بقوله صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة، وأيضا بأفعال الصحابة والسلف الصالح بجمع المصحف وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالإحسان. يقول الجواب على هذا، أما الوجه الأول والاستدلال بالحديث من سنة سنة حسنة، الحديث ليس المراد به الاختراع، ليس المراد به من شرع، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية التي تنهى عن الابتداع وتنهى عن الاختراع في الدين والتشريع، وأن الله عز وجل هو المشرع ولا أحد يشرع مع إيه؟ مع الله عز وجل بأدلة قطعية. فلو قلنا من سن يعني من اخترع يعني من شرع ها، فاحنا كده بنعارض الادله الايه القطعيه، والا لازم من ذلك التعارض بين الادله القطعيه. ان زعم مورد السؤال ان ما ذكره من الدليل مقطوع به، يعني اذا قلنا حديث من سن سنه حسنه ده دليل مقطوع به، يلزم التعارض بين المقطوع به، وان لم يلزم من ايه وان ماشي يعني هو مقطوع به استدلالا يعني مش مقطوع به ثبوتا يعني خلاص. وكذلك الادله اللي هو يقصد بها ان هي مقطوع بها استدلالا ايضا خلاص. فهو يقول ان زعم مورد السؤال ان ما ذكره من الدليل مقطوع به، يعني ده دليل قطعي، فهيلزم التعارض بين الادله الايه القطعيه.
كده، وبالتالي لابد ان احنا نقدم الايه الأدلة القطعية العامة كما ذلك. لكن إن زعم أنه مظنون يعني استدلال به ظنية الدلالة فحنقدم القطع الدلالة على الظن الإيه الدلالة خلاص ما نمش إيه إيش منه. قال ولكن فيه النظر من وجهين، أن يقال أو أنه يقال أنه من قبيل المتعارضين، يتقدم أولا أن أدلة الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص، كل إيه كل بدعة ضلالة، وما في أحاديث كثيرة من تدل على ذم البدعة على العموم. قال وإذا تعارضت أدلة العموم من غير تخصيص، هذا كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، يعني لم يستفي كما إيه كما ذكرنا من قبل، لم يقبل بعد ذلك التخصيص. تواردت الأدلة جميعها على العموم ولم تخصص. قال الثاني على التنزل لفقد التعارض، يقول ما فيش ايه ما فيش تعارض كيف نواجه هذا الايه في الحديث، وليس المراد بالحديث الاستنام بمعنى الاختراع، يعني من سنة مش معناه من ايه من اخترع سنة، وانما المراد العمل بما ثبت من السنة، يعني كما ورد في بعض الاثار من احيا سنة، إذا من سن سنة معناها أنه من أحيى سنة أو عمل بالمشروع وتبعه الناس على العمل بهذا المشروع فله أجر العمل وأجر من عمل بهذا العمل دون أن ينقص من وجود منه شيء. ويدل على هذا الكلام سبب الحديث، يدل على هذا الأمر أو ذلك يعني من وجهين، الوجه الأول أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه جاء قوم كتاب النمار ودخلوا عليه، فهذا حديث معروف. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الإيه؟ على الصدقة، وبعدين اللي قام جاب طعام، واللي قام جاب ثياب، واللي قام جاب دراهم، ووضعوا هذه الأشياء أمام النبي. قال من سنة سنة حسن، طب اللي عمل ده اخترع، اللي راح جاب الصدقة وحدها صدقة مثلا صار حاجة جديدة ما كانتش معروفة، ولا الصدقة مأمور بها؟ الصدقة مأمور بها كده. فإذا عند ذلك السر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنة سنة حسن، فإذا سبب الحديث وارد على أن إذا ما اخترعش حاجة جديدة تذكر الناس بأمر كانوا إيه غافلين عنه، كانوا إيه غافلين إيه عنه، فهذا معنى من سنة. نعم طيب، بس هذا داخل فيه يعني مما لا شك اصلا ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن سبب اللفظ داخل فيه دخولا يقينيا مش كده ولا ايه؟ احنا لما بعموم اللفظ صح من سن سن حس، اللي داخل فيه دخول يقيني هذا الفعل، هذا الفعل الذي دخل فيه دخولا يقينيا هل هو تشريع ولا تذكير للناس بالسنة؟ يبقى ذكر الناس بالصدق، يبقى ان عموم اللفظ نقول ايه كل من ذكر الناس بشيء مشروع كان منسيا بل عامه فله اجر هذا العمل لازم عمل به هذا العموم، يبقى ده جاي في خصوص الصدق، يبقى العمر عموم اللفظ هنا، وايضا هذا داخل فيه يقينا الناس دول اخترعوا شيء ما كانش في الدين ولا ذكروا الناس بشيء من الدين، ذكروا الناس بشيء معين، يبقى ده السبب الذي من اجله قال الحديث. فالعبره بعموم اللفظ يبقى كل من ذكر الناس بسنه مات او بشرع نتوه فله الاجر، هذا عموم اللفظ هنا المفروض، لان هنا هذا مش متنازع انهم اخترعوا، وتنزع النوم يفرق. وأيضا جمع بينه وبين باقي الأدلة المتواترة، لأنه لا يجوز لأحد أن يشرع أو أن يخترع بنين في الدين. طيب هذا الوجه الأول من جواب. الوجه الثاني أنه في الحديث قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشخص، من تعرف منين اللي حسنة ولا عرفت منين اللي سيئة، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، عرف طبعا أن التحسين والتقبيح ايضا هناك دخل للعقل فيه كما نعلم، لكن لا يترتب الثواب والعقاب على الايه، على تحسين العقل والتقبيح الايه الى عقل. عرفنا الفرق ما بين المعتزله واهل السنه والاشاعره، ماشي؟ الاشاعره تحسن وتقبح وترتب الثواب على التحسين والتقبيح، والاشاعره لا تحسن ولا تقبح، وتقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وليس للعقل ان يحسن او يقبح. فلو احل الشرع الخمر وحرم اللبن لكان حسنا، كذا كلام الايه، كلام الاشاعره، كلام الاشاعره لو حرم اللبن واباح الخمر لكان حسنا. فالحسن والقبح لا يعلم بالايه، لا يعلم. اهل السنه قالوا الحسن والقبح يعلم بالشرع، يعني او من الحسن ومن القبح ما يعلم بالايه بالشرع، لكن لا يترتب الثواب على هذا الحسن، نعم بالعقل وليه، لكن لا يترتب الثواب على الايه، على ما حسناه او قبحناه بالعقل، فمصير ذلك الى الايه، الى الشرع. لكن في الحقيقه هنا مثل تحسين التقبيح، احنا يعني بنتكلم على عبادات، فبنتكلمش على ايه اللي هو غير معقول المعنى، مش كده؟ مش احنا بنقول معقول المعنى لا تدخله، لا يدخله الابتداع، وان كان هيدخله الابتداع من وجهه شامل احنا ذكرناه في الاول، ها؟ اللي هو تعريف البدعه في معقول المعنى وغير معقول المعنى، وهو رجح انها تدخل في الكل، كده؟ احنا ذكرناه في الاول. لكن على قول من قال ان البدع لا تدخل في الايه؟ في معقول المعنى، ولا تدخل الا في غير معقول المعنى، فده مش وارد هنا، مش كده؟ مش قابل الايه؟ التحسين والتقبيح والخاص بالشرع لما يدخل العقل فيه هنقول نعم. ماشي، لما ايه؟ ليس للعقل ان يشرع عباد. قال وهو مذهب جماعه من اهل السنه، وانما يقول به المبتدع يعني التحسين والتقبيح الخاص. فلازم ان تكون السنه في الحديث اما حسنه في الشرع او قبيحه في الشرع. يعني يقول من سن سنه حسنه، ايه معرفه الحسن والقبح منين؟ يبقى في النهايه رجعت برضه للايه؟ يبقى ده على الوزن الثاني من الايه، من الاجابه. يبقى كلمه حتى من سن يعني اتى بشيء لابد ان يكون هذا الشيء مشروع، او من سن يعني ليس معناه من اخترع لكنه من احيا سنه. طيب الجواب على الاشكال، يقول يبقى النظر في قوله من ابتدع بدعة ضلالة. كلمة من ابتدع بدعة ضلالة يفهم بمفهومه ان هناك بدعة ضد دي، قال من ابتدع بدعة ايه ضلال، يعني معناه طالما تقول من ابتدع بدعة ضلالة فعليه كذا، يبقى من ابتدع بدعة حسنة، يبقى ليه عكس كده بمفهوم الايه، بمفهوم المخالفة. وان تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما، قال والامر فيه قريب، نعم الرب يعني فيه انتهى، لان الاضافة فيه لم تفد مفهوما، يقول هذا لا مفهوم له. ليه؟ وان قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من اهل الايه الاصول، فان الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، اي ان النص بين ان هذا المفهوم غير مراد، فيعني معنى ذلك اذا تعارض منطوق ومفهوم اللي هو النص المنطوق، فالمنطوق مقدم على الايه، على المفهوم. لذلك قال فان الدليل دل على تعطيل في هذا الموضع، الدليل اللي هو المنطوق دل على تعطيل المفهوم في هذا الايه الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني كلوا لو كان قليل، كما فهم بعضهم هذا الفهم العقيم من المعاصرين، يعني لو كان حاجة بسيطة تأكل 10 100 20 100 ماشي، إنما بتأكلوه أضعاف مضاعفة لا، يبقى ده المفهوم كده. لكن دل الدليل المنطوق على أن قليل الربا وكثيره حرام كده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الربا القليل والايه والكثير، فدل المنطوق على مخالفه هذا المفهوم، فاذا المنطوق مقدم على الايه، على المفهوم ده، يعني ان قلنا ومن ابتدع بدعه ضلاله يحتج بمفهومه على ان هناك بدعه ايه حسن، فنرد عليهم نقول ان المنطوق يخالف هذا المفهوم ان ساعدكم هذا. نعم من سن سنة من سن سنة حسنة ومن سن سنة، بيتكلم على الحديث الآخر من ابتدع بدعة ضلالة أي أي نعم ماشي، على أساس أنك أنت هتقول إن السنة حسنة ودي بدعة إيه ودي بدعة ضلالة، هنقول إن السنة الحسنة دي تقابل البدعة الضلالة، السنة الحسنة هتقابل البدعة الضلالة، يبقى اللي بيقابل بدعة الضلالة البدعة الحسنة، ويبقى من سنة سنة حسنة معناها ابتدع بدعة حسنة. أيوة ماشي، ما هو هياخد اللفظ دي من ابتدع بدعة ضلالة مع حديث جرير اللي هو من ايه من سن مش من احيا، خلاص يبقى هيقول لك دي قصاد دي، خلاص كلها الفاظ مجتمعه مع بعضها وياخذ لك من ايه نعم. حتى بقول لك ولو كان له متعلق بذلك هياخد هو من حديث جرير ها من سن سنه حسنه مع حديث بلال اللي تحت اللي هو ايه من اتبع بدع ضلاله، يبقى هيقول لك ما يبقى من سن سنه حسنه يعني معناها من اتبع بدع حسنه، عكس هنقول لا يساعدك ان هذا مفهوم والمنطوق مقدم على الايه عنه. يبقى ده الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني بقى اللي هو جمع المصحف وتضمين الصماع وقتل الجماعة بالواحد، هذا يدخل في باب المصالح المرسلة ولا يدخل في باب البدع، هذا يدخل في باب المصالح الايه المرسلة، والمصالح المرسلة عاملة بمقتضاها السلف، والمصلحة المرسلة هي المعنى الملائم لتصرفات الشرع التي لم يأتي دليل بمنعها او بفعلها، يعني لم ياتي دليل معين باعتبارها او بالغائها، هي المعنى الملائم لتصرفات الايه يعني ادله الشرع تدل عليه، ادله الشرع بتدل على حفظ الدين والعنايه بها ام لا، خلاص جمع المصحف من هذا عايزين نحفظ الدين من الضياع، يبقى ادله الشرع تدل، يبقى ده عباره عن معنى ملائم لتصرفات الشارع، يبقى حفظ الدين وكذلك تدوين العلم بعد ذلك للناس، فهذا معنى ملائم لتصرفات الشارع لم يأتي دليل باعتباره ولا بإليه بالغاية، وهذا هو تعريف المصلحة المرسلة. كذلك في تضمين الصناع، كذلك في قتل الجماعة للواحد، أتت الشريعة بحفظ الأموال ها؟ فعلشان نحفظ أموال الناس مش كل واحد يأخذ واحد حاجة عشان يصلح الناس ويقول له بضاعة في خير في كذا، فضمنا حفظ الأموال الناس، وهذا معنى يلائم تصرفات الشارع. كذلك احنا قتلنا الجماعة بالواحد حفظا للنفوس، وهذا معنى يتلائم مع تصرفات الشارع، لكن لم يأتي دليل معين على هذه المثابة عينها بإلغائها أو باعتبارها، لكن تصرفات الشارع تشير أن هذا معتبر في الجملة، خلاص يعني دليلها إجمالي هي دي المصلحة المهمة. فحق ما فعل أصحاب الرسول إن هذه الأشياء ليه؟ لأن لها أصل يشمل لها الشرع في الجملة، وهي دي المصلحة المرسلة لها أصل في الجملة يشمل إيه؟ يشمل ماشي؟ وذكر الأدلة على هذا الإيه؟ على هذا المنوال. ثم هنقف عند فصل في تقسيم البدع إلى خمسة أقسام والرد إيه؟ على ذلك. طيب نقف هذا من قبل، سيقول نريد مراجعة سريعة لما سبق في كل درس حتى يسن لنا تذكر ما مضى وعدم ضياع ما مضى. أسئلة ولا راجع الدرس ولا تراجع أنت قبل ما تيجي؟ تراجع أنت قبل ما تيجي؟ ها؟ تراجع أنت قبل ما تيجي وأنا سألك. المذكرات إن شاء الله تيجي، مذكرات مختصرة للأصوات في سبيل إنهائها إن شاء الله تعالى. جاي أنا يعني. تقسيم الجلد على خمس أقسام جاي لا مقامل جاي هنا في مقامل جاي تقسيم الجلد على خمس أقسام، لا اللي جاي على أن في بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول عمر نعمة البدعة لكنها بالمعنى اللغوي هو معروف، ودي جاي اللي تقسيم الجلد على خمس أقسام مصلحة مرسلة وبدعة، جاي فصل جاي فصل مخصوص في الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والاستقسام، خلاص وباختصار المصالح المرسلة في الوسائل والبدع في المصالح لما نجي له بالضبط كده من هو الحديث هو من حام حول الحمار يا ده حيقول إليه وقع في المشتمع مش حقا في العرفة، يعني حيقول إليه إنه وقع فبيوقن. طب ده بيعيد كلام الشيخ. نعم. يعني ايه قصر الصحابة؟ الصحابة اليوم من شرعوا؟ ماشي ممكن دي يعني اصلا تفضل ممكن هيستدل هيستدل بان ده فعل الخلفاء الراشدين يبقى سنة يبقى رسول امر بان احنا ايه اتباع دليل ثاني للمصر ماشي. وممكن نفس الدليل نستدل بيه على كل اللي فعله الخلفاء من صلح عالم بعد كده تدون الفقه الخلفاء ده وين الفقه وصول الفقه من سنة العمل والسفعين متعة خلاص ما تدون العلم بقى بعد كده ولو كان نفس الايه نفس الكلام. نعم ليه احنا فينا مصالح مرسلة دي هنا في ثاني في الدرس اجزاء الخاصة دي بعدين الدرس في الدرس انا فاتح الاجوبة للدرس انا اتكلمت عن مظاهرات هنا لا مصالح مرسلة وسيلة ويعني انا لما بقول لك مصالح مرسلة او وسيلة جيب لي كل وسائل في الدنيا وتسألني عليها لا اسألني في مسألة دي هنا معمول مع ايه ايوه نعم كويس هاي هاي نعم إذا كما خير نعم ماشي دي جاية جاية ما تفتحش باب جديد اسكت انطول ها ده الاسلام اللي هو بتاع الاجماعات هاي هاي الرد على ان ده كله ده في الحقيقة إما الرد من جهتين يا إما ده فعل خلفاء سواء كان قديم صناع أو سواء كان خطي جماعة بالواحد من قول عمر بن عباس وعليه أو سواء كان جمع المصحف النووي معه على ذلك فده فعل خلفاء الراشدين بقول صلى الله عليه وسلم إيه عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين فأمر اللي فعلوه ده سنة بأمر الشرع اللي هو يعني أقصد ده جانب ممكن يستدل بذلك أو يقال هذا ده يدخل ليس من باب الابتداع لكن هذا داخل في باب المصلحة المرسلة مظبوط دي وسائل أنت أصلا كل دي وسائل وسيلة الأول جمع المصحف وسيلة لحفظ القرآن جمع المصحف وسيلة لحفظ القرآن وعلم القرآن لا المقصد في حد ذاته زي بالضبط قبل كده هم كانوا ما العلماء يكرهوا أن يكتب الإيه ليه عشان يبقى في الدماغ ما يبقى في القراءة مش كده انما لما الناس ابتدت تكفر وتنسى خلاص علم هيندرس فمحافظة عن العلم ما حطوه يبقى ده وسيلة طب مين الصناع وسيلة لحفظ الماء وكذلك قتل جماعة بالواحد ده وسيلة لحفظ النفوس حقيقة كلها وسائل في النهاية كلها وسائل لحفظ شيء مأمور بحفظه بالدين خلاص يعني لشيء ملائم لمقصد الشارع فمقاصد الشارع امرت بالعنايه بالدين ونشره وحفظه وكذلك بحفظ النفوس وحفظ الاموال لكن لا يوجد دليل خاص لحفظ النفس في هذا الامر او لحفظ المال في هذا الامر فاصبحت المصلحه المرسله التي تلائم مقصد الشارع ولم ياتي دليل خاص باعتبارها او الغالب.